بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فهذا هو الدرس الأخير في سلسلة فقه الفتية والسؤال، ونتوقف في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعان، ونبحث ما يتعلق بالمستفتي من أحكام. وفي هذا نحاول إن شاء الله تعالى أن نمر على هذه المباحث التي تتعلق بفقه المستفتي والسؤال. العنصر الأول يتناول واجبات المفتي المستفتي والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. والشق الثاني من هذا الدرس يتناول الأحكام المتعلقة بالمستفتي، وهذه الأحكام أوجزها ثم أمر أو أرجع أو أكر عليها بشيء من التفصيل. المسألة الأولى: هل يجوز للمستفتي أن يأخذ بأي مذهب شاء؟ المسألة الثانية: ما موقف المستفتي إذا اختلف المفتون عليه؟ المسألة الثالثة: هل فتوى المفتي ملزمة لمن استفتاه؟ الرابعة: في حكم الاستفتاء في المسائل المتكررة الوقوع. والخامسة: في حكم الإنابة في الاستفتاء والوكالة في ذلك. والسادسة: في الحكم إذا لم يوجد مفت ماذا يعمل المستفتي. والمسألة السابعة: في حكم إفتاء العامي لغيره في مسألة يعلمها أو يعلم حكمها. إذا أردنا أن نحيط بأهم الواجبات التي تتعلق بمن عنت له مسألة أو أراد أن يستفتي في نازلة، فإننا نقول إن الواجب الأول سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر العلماء أنه يجب على المستفتي إذا وقعت به النازلة أن يسأل العالم، فإن لم يجده فإنه يجب عليه أن يبحث عنه، إذا لم يجد يجب عليه أن يبحث عنه، حتى أوجبوا على المستفتي والعام وطالب العلم أن يرحل من بلده إلى بلد سواها إذا لم يكن في بلده عالم يرجع إليه الناس ويستفتونه. وجعلوا من واجبات الإمام العام أن ينصب المفتي في كل مسافة قصر، يعني قالوا يلزم الإمام أن يولي من يقوم بهذا الواجب في كل مسافة قصر، يعني في كل نحو من 83 كيلو مترا يجب أن يكون هناك من يتصدى لإفتاء الناس، وهذا الوجوب متعلق بالإمام. لكن في عصرنا الذي نعيش فيه الآن ربما صارت وسائل الاتصال الحديثة تعوض وتغني، بحيث يستطيع الإنسان أن يسأل العالم وأن يأخذ منه وأن يناقشه عبر هذه الوسائل التي قربت البعيد ويسرت التواصل. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يستفتيه، وقد أمرته أمه بطلاق زوجته، أمرته أمه بطلاق زوجته، فبحث عن أحد من أصحاب رسول الله يسأله في ذلك فلم يجد أحدا، فتسامع بأبي الدرداء فرحل إليه، سافر إليه. فلما عرض المسألة عليه قال له أبو الدرداء: ما أنا بالذي يأمرك بأن تطلق امرأتك، وما أنا بالذي يأمرك أن تمسكها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، أضع ذلك الباب أو احفظه. فرجع الرجل من فوره وقد فارق هذه المرأة. وإذا أردنا أن نتنبه إلى هذه القضية فإننا نرى أن هذا كان دأب أسلافنا الصالحين، كان الواحد منهم إذا عنت له مسألة فتش لها عن عالم يقوم بأمره ويتولى الإجابة عنها، وهذا مما يجب على الإنسان. والفقهاء في كتبهم والأصوليون في كتبهم ذكروا ذلك على سبيل الإيجاب. فمثلا يقول ابن الصلاح في كتابه صفة المستفتي، يقول: ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة، يجب عليه تعلم حكمه، يجب عليه أن يتعلم حكمها. والشاطبي يقول: المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال، لا يسعه في الدين إلا السؤال عنها في الجملة، لابد أن يسأل عنها. وهذا مستدل عليه قبل ذلك بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما استفتى الناس، حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما استفتى الناس، أو سأل الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو نحو هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح. إذن هذه القضية قضية ثابتة استدل عليها بكتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب الثاني الذي يتعلق بالمستفتي بعد أن يسأل أهل العلم أن يبحث عن الأغذر علما وعن الأوثق دينا، فإنه كما أن العالم يطالب بالبحث في الأدلة وأن يجتهد في الوصول إلى مراد الله عز وجل، فكذا طالب العلم وكذا العامي. العامي كيف يجتهد؟ إنه يجتهد في البحث عن أوثق الناس في نفسه علما وعن أورع الناس وأكملهم دينا، فهذا اجتهاده. كما أن العالم يجتهد في الترجيح بين الأدلة والنظر في الأقوال، فكذا العامي الذي يستفتي يجتهد في البحث عن أوثق الناس علما وعن أورعهم وأتقاهم لله عز وجل، لأنه ليس كل أحد تصدى يسأل، وليس كل أحد وجد عنده شيء من الورع أو الدين يستفتى. فإذا كان الورع جاهلا فإنه لا يستفتى، وإذا كان العالم ماجنا فإنه أيضا لا يستفتى. ومن وراء استفتاء الأول والثاني شر مستطير، لأن الماجن يفتي بالفسق وبالرشوة وبالشهوة ولأدنى شبهة، والجاهل يفتي فيحل في دين الله ما يحرم ويحرم في دين الله تعالى ما يحل بغير بينة ولا برهان. إذن اتفاق علمائنا من أنه يجب على المستفتي أن يبحث عن الأتقى والأورع. يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذه، فلينظر أحدكم عمن يأخذه. ويزيد بن هارون رحمه الله أيضا يقول: إن العالم حجتك بين الله، بينك وبين الله تعالى، فانظر عمن تجعل، يعني من الحجة بينك وبين الله تبارك وتعالى، أنت تجعل هذا العالم حجة بينك وبين الله، يكون بين يديك أمام الله، فتقول: قد تعبدت الله تعالى بقوله، قد أطعت الله عز وجل عن طريقه، قد أفتاني فعملت بما قال، لأن الله تعالى أمرني بسؤاله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، كيف يعرف العامي أن هذا الرجل أهلا للاجتهاد أولا ثم هو أهل للسؤال والاستفتاء ثانيا؟ كيف يعرف هذا؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعرف هذا الرجل أنه أهل لأن يستفتى وأنه قد بلغ مرتبة في الدين والعلم تجعله أهلا للاستفتاء أو للفتية؟ يقول بعض أهل العلم، وهذا هو الزركشي رحمه الله، يقول: وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته بأن يراه منتصبا لذلك، والناس متفقون على سؤاله، متفقون على سؤاله والرجوع إليه، ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك إجماعا. الذي عرف بأنه ليس أهلا للسؤال لا يجوز سؤاله بالإجماع. وبالجملة، فالطرق التي يعرف بها ومن خلالها أن الإنسان أهل لأن يستفتى كثيرة، منها أن يكون كما قال الزركشي معروفا بسبق علمه وبعدالته. الأمر الثاني أن يرى منتصبا للإفتاء والتدريس، والناس يفيدون إليه ويأخذون عنه ويسمعون منه، وهو يصدرهم بما عنده من العلم ويجيبهم بما يرد ويجيبهم على ما يرد إليه من السؤال. أن يصفه، وهذه من الطرق الأخرى، أن يصفه بعض أهل العلم بالعلم، وأن يسمه الثقات العدول بأنه من أهل السؤال والإفتاء والإجابة، وأن يستفيض هذا بين الناس، يعرف بين الناس أن فلانا ممن يسأل وممن يستفتى وممن يتصدى لأسئلة الناس ويجيب عنها. وكذا إذا عرف أن العلماء يرجعون إليه ويأخذون بفتاويه ويسمعون منه، فهذه الشهرة وتلك الاستفاضة تظهر أن هذا الإنسان أهل لأن يؤخذ عنه وأن يسمع منه وأن تقبل فتوى. طيب، إذا اجتمع نفر من العلماء في بلد واحدة، فهل يلزم المستفتي أن يسألهم جميعا أم يجب عليه أن يختار الأحسن والأفضل؟ يعني وجدت جماعة كل فرد فيها متأهل، وكل فرد فيها قادر، وكل فرد فيها يعرف بالعلم كما يعرف بالعدالة والأمانة والديانة، فهل يلزم المستفتي أن يبحث عن الأصلح؟ قال: بذلك جماعة من أهل العلم عليه أن يبحث عن أصلحهم، بمعنى أغذرهم علما وأوثقهم دينا فيستفتي. والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك. لماذا لا يلزمه؟ قالوا: لأنه إنما أمر بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأي واحد من هؤلاء قد تحققت فيه هذه الصفة، ما دام معروفا بالعلم مذكورا بالعدالة والأمانة والديانة، فإن هذا كاف في أن يتحقق فيه الشرط الذي اشترط للسؤال، ولا يلزمه على وجه الوجوب والحتم والإلزام أن يسأل الأعلم الأتقى أو الأوثق علما ودينا، وإنما يكفي أن يتحقق فيه ذلك، ولعل هذا هو الأرجح لأنه هو الأيسر، والشريعة إنما جاءت بالأيسر. لكن لقائل أن يقول: إذا اختلفت عليه الأقوال، فذكر أحدهم أن الحكم كذا وذكر الثاني أن الحكم كذا، ووقع تعارض بين القولين، لأنه معلوم أن العلماء يختلفون، وأنه يقع بينهم يعني من التغاير والاختلاف فيما يفتون به الشيء الكثير. طيب، إذا كان ذلك كذلك، كيف يرجح الإنسان الذي اشتبهت عليه الأجوبة ولم يتعرف إلى أصحها أو إلى ما يجب عليه أن يعمل به؟ هل له أن يتخير؟ هل له أن يرجح؟ كيف يرجح؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن أريد أن أفرق بين هذه المسألة وتلك. هو لم يستفتي بعد، هل يجب عليه أن يختار الأصلح؟ هل يجب عليه أن يبحث عن الأعلم والأتقى؟ لا، وإنما يكفي في ذلك أن يكون من يسأله قد تحقق به هذا الشرط وبلغ هذه الرتبة. لكن إذا اختلفت الأقوال عندئذ يكون لنا شأن آخر. إذن الراجح أنه لا يجب على العمي الاجتهاد والبحث في أعيان المفتين، حيث إن المقصود هو سؤال أهل الذكر، فإذا تحقق هذا السؤال لبعضهم فقد تحقق الواجب. لكن إذا قلنا بأن الإنسان عليه أن يبحث وأن يتحرى الأصلح، فهل الأصلح الأعلم أم أن الأصلح الأورع؟ الأصلح هو الأعلم ولا الأصلح هو الأورع والأتقى؟ كلاهما معلوم بالعلم معروف بالعدالة، كلا العالمين معروف بأنه عالم عدل، لكن الذي يريد أن يرجح بين العالم العدل والعالم العدل حتى يسأله يرجح بماذا؟ بالأعلمية ولا بالأعدلية؟ ها مشايخ ماذا يقولون؟ نعم بالأعلم. لماذا؟ لأنه أقدر في باب العلم. طيب، والقول الآخر الأورع، لماذا؟ لماذا الأورع؟ نعم، يخاف الله تعالى. طيب الشيخ شعبان، الأعلم، احنا الفرض أن كلاهما عالم، الفرض أن كلاهما معروف بالورع، لكننا في معرض الترجيح نرجح بالأعلمية أم بالورع؟ نعم نعم. طيب أنا أقول بكل قيل، الذين قالوا بأنه يستفتى الأعلم فقد قالوا بما قال به ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فإن ابن الصلاح رحمه الله قال: كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الراويين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح، قلد الأعلم على الأصح. ولما ابن الصلاح يقول على الأصح يبقى مقابل الأصح إيه؟ صحيح. مقابل الأصح صحيح، يبقى هو رجح ما هو الأصح عند من؟ عند من؟ لما بيقول على الأصح والصحيح ابن الصلاح ده عند من؟ هو منسوب لمذهب من؟ الشافعية. ابن الصلاح شافعي المذهب، وإن كان منسوبا إلى أهل العلم بالحديث، لكنه هنا حين يعتبر أو حين يقول على الأصح فإنما يعني بذلك في مذهب من؟ في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني أن الذي يقلد الأصلح أي الأورع. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وبما روي أيضا عن السلف كما قدمنا من قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعض العلماء يرجح الأورع، يقول: لأن هذا الأورع وهذا الأتقى بما معه من العلم ولو كان دون الأول فإنما معه من التقوى والخشية والديانة والقرب والصلاح هذا حري به أن يسدد في طريق الفتية وأن يتحرى الصواب فيما يقول وأن يتشدد في البحث عن الحق أكثر من الإيه؟ من الأول. على كل حال هذه مسألة يسيرة، فإنه من قلد الأعلم أو من سأل الأورع من أهل العلم أيضا فإنه بإذن الله تعالى لا يكون قد خرج عن دائرة الصواب. من واجبات المستفتي أن يتبين الفتيا بكل قيودها. ما معنى هذا؟ قد يسأل إنسان شيخا في مسألة من المسائل فيقول له هذا يجوز لك إن كنت ستفعل كذا وكذا. يعني يأتي إنسان فيسأل ما حكم البيع بالتقسيط، أو ما حكم المرابحة التي يجريها الآن أو تجريها الآن بعض الشركات، أو ما حكم التعامل مع بعض المصارف الإسلامية. فيجيب المفتي بأن هذا يجوز مثلا بالشرط الأول والثاني والثالث. بعض الناس يخطف الإجابة خطفا، إذا سمع كلمة يجوز خلاص ضرب على الباقي كأنه لم يسمع ما سيقوله المفتي تاليا. مفتي يقول له يجوز ذلك بشرط مثلا أن يكون السعر باتا، وأن تدخل على نظام تقسيط محدد، وأن تعرف قيمة الأقساط، وأن تكون هذه القيم المعروفة معروفة الوقت الذي ستسدد فيه، وأنه لا يجوز لك الانتقال من نظام إلى نظام بعد إبرام العقد. دي كلها قيود، بحيث لو تخلف قيد من هذه القيود فإن هذا البيع لا يحكم بإيه؟ بصحته. فهو يأخذ من فهم المفتي أنه يجوز وينطلق غير متقيد بشيء من هذه القيود، فيقع والعياذ بالله في أمر محرم أو في بيع فاسد أو في إعطاء الربا أو في أخذه أو في شيء من المحاذير التي لم يقل بها المفتي ولا يجيزها بحال، وفتياه لا تتعلق بما ذهب إليه أو بما انتهى إليه هذا السائل. يبقى من الأهمية بمكان إذا سألت أحدا من أهل العلم أن تتنبه إلى قيوده وإلى محترزاته وإلى ما يظهره لك مما يجب عليك أن تتنبه إليه وأن تعمل به. أيضا بعض المستفتين يعمل بحديث وابصة في استفتاء القلب بشكل غير صحيح، فيرى نفسه في سعة أن يستفتي قلبه في كل ما عن له، ويقول من واجباتي أو من حقوقي أن أستفتي قلبي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستفتاء القلب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستفتاء القلب، وربما جعل استفتاء القلب مقدما على استفتاء الشيخ والعالم. وما درى أن قضية استفتاء القلب أولا واقعة عين لا عموم لها، لأنه صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إلى من؟ إلى وابصة، فهذا يخصه أولا. ثم إذا كان هذا الحديث عاما لوابصة ولغيره فإنه لابد أن نعرف قيود هذا الحكم، فإن الإنسان لا يستفتي قلبه فيما فيه نص من كتاب الله ولا ما فيه نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان متبعا لهواه، والشريعة إنما أنزلت لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. فإذا كان الإنسان سيستفتي قلبه فيما هو منصوص عليه من كتاب ربه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو فيما وقع فيه الإجماع من العلماء أو الاتفاق بين جماهير الفقهاء، فهذا إنما سيخرج به من طاعة الله إلى اتباع هواه والعياذ بالله. إذن متى يستفتي الإنسان قلبه؟ متى يرجع الإنسان إلى نفسه؟ ذكر العلماء لذلك أحوالا، منها مثلا أن تكون المسألة التي سأل عنها السائل ليست بمنصوصة في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه حالة، وأفتاه العالم برأيه، أو يكون قد استفتى في ذلك أكثر من شيخ وجاءت الفتيا أو جاء الجواب متعارضا ولا قدرة له على الترجيح، فإنه قد يرجح بما يطمئن إليه قلبه وتسكن إليه نفسه، أو يكون هذا السؤال الذي صدر عنه الجواب وقع في إيراده خلل، بحيث إن المفتي أجاب على عبارة المستفتي والمستفتي يعلم من نفسه خللا في إيراد السؤال، وأن المفتي لو اطلع على حقيقة الأمر لما أجاب بما أجاب به، فعندئذ عليه أن يرجع إلى قلبه، لأنه أورد السؤال بشكل ينتج له الجواب. ولو أنه قدم الملابسات بشكل أمين واضح لما كان الجواب على هذا الإيه؟ على هذا النحو. عندئذ عليه أن يرجع إلى قلبه وأن يستفتي هذا القلب إذا كان صادقا أو كان خالصا. حالة أخرى، إذا كان العالم مفقودا أو المفتي غير موجود والسبيل إليه مفقودة، فكيف يفعل الإنسان؟ قد يقال عندئذ استفت قلبك، إذا لم يكن ثمة سبيل للوصول إلى العلم. هذه كلها أحوال يرد أن يقال فيها إيه؟ استفت قلبك. أما استفت قلبك مباشرة والقلب مريض والقلب عليل والقلب ممتلئ بالشهوات والشبهات، فإن هذا لن يكون إلا من جنس اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. يبقى استفت قلبك في هذه الأحوال التي ذكرنا، عندئذ يسوء أن يستفتي الإنسان قلبه، أما قبل ذلك فليس له إلا أن يتبع ما يفتيه به شيخه وما يقرره له العالم. معلوم أن المفتي كما يقولون أثير المستفتي، المفتي أثير المستفتي. يعني إيه أثير المستفتي؟ يعني أنا لم أكن معك يوم ألقيت يمين الطلاق على زوجتك، ولم أكن حاضرا وقت غضبك، ولم أكن سامعا لكلامك ولا لقيوده ولا لما كان فيه، فأنت تأتي إلي فتقدم هذه الحيثيات لينتج من وراء ذلك أن الطلاق غير واضح، فماذا أفعل أنا؟ سأفتيك بأن الطلاق غير واضح. لماذا؟ لأنك قلت كنت غضبانا غضبا لا أفهم معه ما أقول ولا أعي معه بما يدور حولي، فأنا لا أذكر أني طلقت ولا أذكر أني قلت، لكنهم قالوا لي إنك قلت كلمة الطلاق. إذا قال لي هذا قلت له لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، هذا الغضب الشديد الذي لا تدري معه ما تقول يكون سببا في عدم إيقاع الطلاق. لكن هل هذا هو الذي وقع؟ هل هذا هو الحاصل؟ هل هذه هي الملابسات؟ أنت في النهاية تقودني إلى أن أقول ما تريدني أن أقول، ودي المسألة دي راجعة إلى إيه؟ إلى ديانتك، إلى أمانتك. فإن علمت من نفسك كذبا أو مخالفة للحقائق أو ليا للوقائع، فلتعلم أنك تأخذ إجابة لا تحل لك ولا يجوز لك أن تتعبد بها. والمفتي دون القاضي، المفتي دون القاضي. لماذا؟ لأن عرفنا أن المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى، والقاضي هو الملزم بهذا الحكم. يبقى كأن القاضي مفت وزيادة، مفت لأنه يخبر بالحكم الشرعي، والزيادة في أنه يلزم بإيه؟ بإنفاذ هذه الأحكام الشرعية. والقاضي قد يقضي على نحو ما يسمع أو على نحو ما ترد إليه من الحجج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. لماذا لا يأخذه؟ فإنما أقطع له قطعة من النار، هذه القضية التي انتصرت فيها على خصمك وأنت فيها مبطل، ينهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ هذا الحق الذي ليس لك. كذلك المسألة أو كذلك الأمر في مسألة الإفتاء، إذا قدمت الفتية على هذا النحو لتنتج لك ما تريد فأنت في النهاية مبطل، وليس لك أن تأخذ بهذه الفتية ولا أن تتدين بها ولا أن تعمل بها. أما إذا لم يوجد عالم اشتبهت عليك المسائل، كان هذا السؤال في أمر لا نص فيه من كتاب أو سنة، أو وقع شيء من اللبس في إرادة الفتية سواء كان هذا عن عمد أو عن غير عمد، يأتي قوله صلى الله عليه وسلم استفتي إيه؟ استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو وإن أفتاك المفتون. هو الحقيقة هذا من الإشكالات الموجودة في الواقع الآن، والتي نشأت عن وجود هذه الفضائيات. ولا شك أن وجود الفضائيات ظاهرة فيها خير كثير وفيها صلاح كثير وفيها نفع كثير، وأسمعت الأمة الحق وأدخلت الحق إلى البيوت وأوصلت صوت الدعاة إلى الناس في كل بيت وفي كل مكان، وعرفت قضيتهم وسمعت حجتهم، وكان من وراء ذلك نفع عظيم لجماهير وعوام المسلمين. لكن لا يمنع أن هنا إشكال فيما يتعلق بالإفتاء والأحكام. ذلك نشأ عن أن الناس يسمعون الفتية وضدها، ويسمعون القول وخلافه، ويسمعون الترجيح وعكسه، وليس العامي في مقام أن يرجح بين أقوال أهل العلم، مش كده؟ طيب هنجاوب على ده لما يجي يتكلم على إذا تعارضت واختلفت الفتية أمام المستفتي بأي هذه الفتية أو بأي هذه الفتاوي يأخذ وبأيها يتدين وبأيها يعمل. سيكون هذا في ضمن هذا الدرس إن شاء الله تعالى. على كل حال احنا هنشوف اذا كان الاختلاف ده من جنس الاختلاف الذي يقال عنه رحمة، ولا من جنس الاختلاف الذي يقال عنه تضاد واختلاف وتفرق وترك للاعتصام بالكتاب والسنة. من المسائل المهمة، هل يجوز للمستفتي ان يأخذ بأي مذهب شاء؟ تعلمون ان المذاهب المدونة اربعة، المذاهب المدونة أربعة: المحفوظة المنضبطة التي درست أصولها ووفقت متونها وخدمت كتبها واستقرت في بلاد المسلمين وعرفت، مدارس معروفة، أربعة مذاهب أساسية التي نعرفها جميعا: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. هل المستفتي مأمور بأن ينتسب إلى مذهب بعينه؟ وهل يجوز له أن يأخذ بمذهب بعينه أو أن يشترط مذهبا بعينه إذا أراد من العالم أن يفتيه أو أن يجيبه على مسألته؟ يعني هل للمستفتي أن يقول للعالم أفتني ولا تفتني إلا بمذهب الشافعي مثلا، أو يقول له أفتني ولا تفتني إلا بمذهب الحنبلي مثلا؟ هذه هي المسألة. أولا، دار الخلاف بين العلماء هل للعامي مذهب أو لا، هل يصح لمن ليس له مدخل في طلب العلم ولا معرفة أصوله وقواعد الاستنباط فيه ولا صلة له بعلم أصول الفقه ونحو ذلك من العلوم التي تؤهل للنظر في الأدلة وترجيحها ومعرفة الراجح منها، هل له أن ينتسب إلى مذهب أو أن يقول عن نفسه أنا شافعي أنا حنبلي أنا حنفي إلى آخر هذا؟ العلماء اختلفوا في هذا اختلافا لا داعي للإطالة بذكره، لكن يكفينا أن نقول إن أحدا من أهل العلم فيما تقدم قبل وجود المذاهب لا يعرف هذه المسألة أولا، يعني قبل وجود المذاهب الأربعة لم تكن هذه المسألة لإيه؟ لترد. يعني كان طالب العلم وكان العامي كل واحد منهما يسأل من تيسر له من أهل العلم، فهذا يأخذ عن بعض الصحابة وذاك يأخذ عن بعض التابعين، وثالث يأخذ عن بعض أتباع التابعين. ولم تتبلور هذه المسألة بوجهها الذي نعرفه إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. وعليه فإننا نقول إنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فالله تعالى ورسوله لم يوجب علينا الانتساب إلى المذهب الفلاني أو العلاني. وللعلماء ترجيحات بين المذاهب، هذا يثني على مذهب الشافعي، وذاك يثني على مذهب أبي حنيفة، والثالث يثني على مالك، والرابع على أحمد، وهكذا. كل يذكر ما ترجح لديه من ميزات هذا المذهب أو ذاك، ولكل أن يذكر هذا، لكن ليس لأحد أن يوجب على أحد أمرا لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الله تعالى وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أحد من هذه الأمة الانتساب إلى مذهب بإيه؟ بعينه من هذه المذاهب الأربعة. ثم إنه اشتهر بين الصحابة والتابعين أن العوام يقلدون من سألوا من أهل العلم. الصحابي الذي لم يكن عنده علم يسأل غيره من المنسوبين إلى العلم. صحابي يعني عنك له مشكلة، يأتي ابن عمر، يأتي ابن مسعود، يأتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكل واحد منهم يفتي بما انتهى إليه علمه وبما وصل إليه اجتهاده، وهذا موضع اتفاق بينه. ثم من حيث النظر فإن التمذهب لا يتأتى إلا لمن له قدرة على النظر. إنسان عنده قدرة أنه هو يتعلم أحكام المذهب الفلاني، وعلشان يتعلم هذا المذهب لابد أن يعرف أصوله وطرق الاستنباط فيه، كيف بنى الإمام مذهبه. والإمام في الحقيقة بنى جزء من المذهب وليس كل المذهب. ليه؟ لأن كل إمام كان له أصحاب، وكان للأصحاب تلاميذ، وكان من هؤلاء التلاميذ من يعرف بأنه من أصحاب الوجوه والتخريجات، ومن له قدرة على التفريع والإلحاق. هؤلاء جميعا هم الذين بنوا الإيه؟ المذهب الفقهي، وإن كان ينسب أولا إلى من ابتدأه وهو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو نحو هذا مما نعرف، لكن بناء هذا المذهب البناء الفقهي المعروف ده تتابعت عليه فئام من الناس وطوائف من طلبة العلم حتى استقر هذا المذهب. هذه الصورة أو هذه الحالة التي نتحدث عنها لا يستطيعها العامي ولا يتأتى له أن يفهم ذلك. وقلنا إن العامي قبل ذلك ليس هو الجاهل أو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، قد يكون العامي أستاذا في الجامعة، قد يكون العامي رجلا مرموقا في تخصص عملي، هندسة وطب وزراعة وصناعة إلى غير ذلك، أو إلى صحافة وإعلام أو تخصص أدبي، لكنه مع ذلك يقال عنه في العلم الشرعي إنه إيه؟ إنه عامي. لماذا؟ لأنه لم يتأهل لمعرفة كيف يستثمر الحكم من دليله الشرعي، فهو غير قادر على أن يعرف أو على أن يستفيد الحكم الشرعي من أصوله وقواعده، فلا ينسب عندئذ إلى العلم أو لا ينسب عندئذ إلى الاجتهاد. وعليه فإن العامي كما يقولون لا قدرة له على أن يعرف المذهب ولا أن ينتسب إليه نسبة صحيحة أو أن يكون متمذهبا بمذهب يعرف قواعده وأصوله وكذا إلى آخره. بعضهم قال لا، يمكن أن يكون كذلك إذا ترجح لديه أن مذهب فلان أفضل فنسب نفسه إلى ذلك. نقول وما فائدة هذه النسبة؟ ما قيمتها؟ ما أهميتها؟ يعني نسب نفسه إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى فلان من الأئمة لأنه يعني غلب على ظنه رجحان هذا المذهب أو أفضلية هذا المذهب. نقول بأي شيء ترجح هذا عنده؟ على كل حال الراجح في هذا ما قاله يعني بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، إن العامية لا يصح له مذهب، وأن مذهبه مذهب من أفتاه، وأنه ليس للعامية أن يشترط على العالم أن يفتيه بمذهب فلان من الأئمة، فلا يجوز للمستفتي أن يذهب إلى العالم فيقول له أفتني، ولا تفتني إلا بمذهب أبي حنيفة. بل يعد بعض العلماء هذا من المستفتي نوع سوء أدب مع العالم إذا قيده أو أراد أن يلزمه. هؤلاء الذين يقولون لا يصح للعامية مذهب لا يرون هذا من الأدب اللائق في خطابه لمفتيه بأن يأمره أن يلتزم مذهب فلان أو غيره من أهل العلم. إذن خلاصة هذا الأمر حتى لا نطيل، لا يلزم العامية أن ينتسب إلى مذهب معين، يأخذ برخصه كما يأخذ بعزائمه، والجمهور على عدم إيه؟ على عدم جوازه، والعامي لا يعرف كلام أهل المذاهب حتى يقال إنه يصح منه التمذهب بمذهب معين. فحيثما تيسر له مفتي وحيثما واجهه المفتي فإنه يسأله من غير تقيد بمذهب بعينه، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة في الوقت ضيق، المسألة التي أشير إليها قبل قليل وهي مسألة اختلاف المفتين على المستفتي. طبعا الاختلاف في الفتية وارد في كل زمان ومكان، وقد وقع هذا في زمن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، بس لما وقع هذا في زمنه كانت المخالفة على سبيل الاجتهاد الذي بان خطأه، كما فعل مثلا عمار لما تمعك في الصعيد أجلم وليس معه ماء، فإيه؟ فقال إن المحدث حدثا أصغر إنما يرتفع حدثه بأن يضرب ضربة على الصعيد، يعني يتيمم، أما المجنب فلا يجزئه إلا أن يتمرغ في التراب، فتمرغ في التراب وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة إلى آخر الحديث. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وقع اجتهاد من معاذ من عمار بحضرته، وكان هذا الاجتهاد إيه؟ خطأ. والآخرون الذين أفتوا، الرجل الذي أصابته الشجة في رأسه ثم أصبح وهو مريض في ليلة شاتية باردة، فسألهم هل له من رخصة أن يتيمم؟ قالوا ليس لك من رخصة، فإيه؟ فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. هذا اجتهاد خطأ منهم رضي الله تعالى عنهم، لكنه كان يقع، كان يقع الاختلاف بينهم في المسائل، لكن القضية ليست في وقوع الخلاف، لأن الخلاف سيقع شئنا أم أبينا، كأن الخلاف حقيقة أو واقع قدري يعني في هذه الأمة، ولا يزالون مختلفين، مختلفون في الفروع، ومنهم من هو مختلف في الأصول، ومنهم من هو مختلف في أصل الديانة، يعني كأن الخلاف واقع، لكن الدور والواجب تجاه الخلاف هو الذي ينبغي أن نبحث عنه وأن يعني نتعرف عليه وأن ننضبط بأدبه وأن نتخلق بخلقه. الفتية إذا كانت قائمة على كتاب ربنا والصحيح الثابت من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مصدرها أهلا لأن يتصدى لها، عنده معرفة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ولغة العرب ومواضع الإجماع وقواعد الأصول ونحو ذلك مما يسمى بآلة الاجتهاد، ثم أصدر الفتية على هذا النحو وبالطريقة التي كنا قد عرضنا لها في أصول الإفتاء، فإنه لا حرج عليه، أصاب أو أخطأ، أصاب أو أخطأ، لأنه مثاب على كل حال. وردت إليه النازلة أعمل فيها فكره واستفرغ فيها وسعه ثم تكلم فيها وفقا لما انتهى إليه علمه، هذا يثاب على اجتهاده، أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجر يعني مضاعف، وإن أخطأ فأجره واحد، وهو على سلوكه هذا المسلك في الاجتهاد. لكن اختلف العلماء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له الكتاب المشهور المعروف الذائع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها 10 أسباب وأكثر من أسباب اختلاف أهل العلم. بعض هذه الأسباب ترجع إلى النصوص، وبعضها يرجع إلى المستدل، وبعضها يرجع إلى طرائق الاستدلال. فليس في اختلاف العلماء شيء نستطيع أن نقول إنه شيء مذموم مطلقا أو غير سائغ مطلقا، ولكن علينا أن نفرق بين اختلاف سائر كله صواب، واختلاف العبارات فيه لاختلاف الاعتبارات، وبين خلاف إنما هو على سبيل أو موضوع على سبيل المخالفة، أو موضوع على سبيل الزلة والفلتة، أو موضوع على سبيل ما يقع من الإنسان بحكم أنه بشر فيخطئ ويزل ويضل. قديما قيل لكل عالم هفوة كما أن لكل جواد كبوة. فاختلاف القراءات السبعية المتواترة لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا، لأن كل هذه القراءات مسموعة من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بلاغا واحدا عاما شاملا كاملا، فكل ذلك من عند ربنا بلا فرق. ولذا لا إشكال في أن تقرأ القرآن برواية حفص، أو أن تقرأه بقراءة ابن كثير، أو بقالون، أو تميل عن حفص إلى شعبة، وهما في النهاية يقرآن لعاصم. القضية هنا لا تعد أن تكون كلها من جنس الحق الذي لا تفاضل فيه ولا تفاضل بينه، وهناك درجات دون ذلك. يعني دي أعلى درجات خلاف الإيه؟ خلاف التنوع، لأن الخلاف ينقسم إلى تنوع وتضاد، أو خلاف سائغ وغير سائغ. فأعلى درجات خلاف التنوع أن يكون كلا القولين حقا، وأن يكون كلا القولين صحيحا بلا فرق، أو أن يكون التعبير لاختلاف الاعتبار، كأن يعبر أحدهم عن الصراط المستقيم بأنه الإسلام، ويعبر الآخر عن الصراط المستقيم بعبارة تؤول إلى هذا الإيه؟ المعنى، كأن يعبر أحدهم عن الصراط المستقيم بأنه القرآن، أو بأنه الإيمان، أو بأنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كله أيضا من اختلاف الإيه؟ من اختلاف التنوع الذي أفضى أو الذي أدى إليه اختلاف عبارة المعبرين. دون ذلك درجات، لكن الذي يعنينا هنا أن خلافا بين العلماء قد وقع، منه ما هو على سبيل التنوع وهذا لا إشكال فيه، ومنه ما هو على سبيل التضاد وهو على قسمين. القسم الأول ما كان في الأصول والعقائد وأصول الأحكام، والقسم الثاني ما كان متعلقا بفروع ذلك، يعني فروع العقيدة وفروع الشريعة. والقول بأنه لم يقع خلاف في العقيدة مطلقا بين الصحابة فمن بعدهم قول فيه نظر، وقع بينهم خلاف في فروع من العقيدة وليس في أصول بحمد الله، ولم يقع هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة مطلقا، إنما قد يقع خلاف هل الذي يوزن يوم القيامة الأعمال أم العامل أم الصحف مثلا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لم يرى، قد يوجد شيء من هذا بين أهل السنة. هذه مسائل فرعية، لكن أصولهم الستة متفقون عليها، متفقون على إيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، كما هم متفقون على أصول الإسلام الخمسة، كما هم متفقون على أصول الاستدلال ومناهجه. في مخالفة نعم، لكن هذه المخالفة خارجة عن دائرة السنة، خارجة عن دائرة السنة إلى البدعة، خارجة عن دائرة أهل السنة إلى دائرة المتكلمين وأهل الأهواء، قضية أخرى لا نتحدث فيها ولا عنها الآن. والمفتي كما يتحدث في المسائل الفرعية الشرعية العملية يتحدث أيضا في المسائل الفرعية الشرعية العقدية. يبقى المستفتي قد تسأله في مسألة لها تعلق بالملائكة، فهذه مسألة من مسائل الإيمان، وقد تسأله في مسألة تتعلق بالطهارة والصلاة، فهذه مسألة من مسائل الفروع، وفي كل هو يجيب، يجيبك في المسألة العقدية كما يجيبك في المسألة الايه؟ الفقهية. وقد يقع الاختلاف، وقد يكون الاختلاف عندئذ من جنس خلاف التضاد. التضاد ما مثاله؟ خلاف التضاد مثلا يعني في المسائل الفروعية الفقهية، هل الوضوء من أكل لحم الإبل واجب أم لا يجب؟ إذا قال الإمام أحمد بأن الوضوء من أكل لحم الجزور الإبل واجب، وقال الشافعي لا يجب، فهذا خلاف إيه؟ تضاد، لأنه لا يمكن أن يكون هذا كذاك، ولا أن هذا الحكم كذاك. واحد يقول من أكل لحم إبل فقد انتقض وضوءه ولا تصح صلاته، خلاص، والثاني يقول لا يجب أن يتوضأ ولا ينتقض وضوءه. يبقى أحمد عنده أن من صلى بعد أن أكل لحم جزور فإنه يكون قد صلى بإيه؟ بغير وضوء، كده؟ فاهمين؟ كده؟ لا، غلط. طب غلط ليه؟ غير روايتان اللي في المسألة، لا. لا. طب أنا هجاوب؟ نعم. ها؟ هو يصححه ويقول به. لا. الإمام أحمد لا يحكمه. انتبه بقى عشان دي القضية التي يجب أن نتنبه لها. الإمام أحمد لا يحكم ببطلان صلاة من صلى بعد أن أكل لحم الجزور إلا إذا كان هذا الذي صلى يعتقد انتقاض وضوئه. أما إذا كان لا يعتقد انتقاض وضوئه لأنه الإمام الشافعي أو لأنه الإمام مالك أو لأنه الإمام أبو حنيفة، فإن أحمد يصلي خلفه. يعني أحمد رحمه الله يجتمع بالشافعي فيأكل الشافعي من لحم الجزور ثم يقوم فيكبر ويدخل في الصلاة ويصلي خلفه مين؟ أحمد. يبقى أحمد هنا ما حكمش بإيه؟ ببطلان صلاة الشافعي، ويصلي خلفه لأنه يقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لإيه؟ لغيره. فهو لا يحكم ببطلان هذه الصلاة إلا لمن اعتقد هذا المذهب. وأما الذي لا يعتقده فهو يرى أنه في سعة، يرى أنه في إيه؟ في سعة. ولهذا لا يسوغ بحال إذا رأيت إنسانا يفعل كذلك وأنت تعتقد انتقاض الوضوء أن تنكر عليه إنكارك الأمر المجمع عليه. ده من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن كنا نقول بهذا ونعتقد انتقاض وضوء من أكل لحم الجزور لأننا حنابلة، لكن مع هذا يجب أن نفهم كيف يتعامل الأئمة مع هذه المسائل. وتعالى علشان ما تعتقدش أن أحمد دايما متشدد وبقية الأئمة يعني معتدلون، دي اختيارات فقهية. أحمد مثلا رحمه الله تعالى يقول إن خروج الدم من غير السبيلين إذا كان كثيرا أو فاحشا تنتقض معه الإيه؟ الطهارة، تنتقض معه الوضوء. الشافعي رحمه الله لا، أي كمية من الدم تخرج من غير السبيلين لا تنقض الوضوء. يعني إنسان جرح فسال الدم كثيرا، الشافعي يقول أبدا امسح الدم ده وإيه وصل وضوءك إيه صحيح، لا ينتقض وضوءك بحال إلا إذا خرج الدم من أحد السبيلين. يعني يجي الشافعي أيضا يجرح فيخرج منه دم كثير فيمسحه ويكبر للصلاة و يدخل وراءه أيضا أحمد، مع أنه يحكم بإيه؟ بأن هذا الرجل إذا كان يعتقد أن خروج الدم الكثير من يعني البدن ناقض للوضوء فإنه يصلي بغير وضوء، فإذا لم يكن يعتقد هذا فإن أحمد يصلي إيه؟ خلفه. دي قاعدة مهمة جدا يجب أن نتنبه إليه. على كل حال، الخلاف الذي يقع بين العلماء في الفروع أكثر من أن ينضبط كما قال ذلك أئمتنا وعلماؤنا، وليس بغريب ولا بمذموم ولا بمحرم، وإنما المحرم أن يقع الخلاف بالهوى، أو أن يقع الخلاف بالتشهي، أو يقع الخلاف في الأصول والقواعد الجامعة، سواء في ذلك العقيدة أو الشريعة. هذا الذي يقع مذموما ويخرج بسببه الإنسان من دائرة السنة إلى البدعة، ومن دائرة الحق إلى الباطل. وعندئذ يأتي قول الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو يأتي قول الله النبي صلى الله عليه وسلم من أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إلى آخره. ما عدا ذلك يأتي قول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب، العمي ماذا يفعل إذا اختلفت عليه الفتية؟ هو مخير عند بعض أهل العلم بين عدد من الاختيارات. يعني أنا سألت مثلا في حكم الذهب الذي تتخذه النساء للزينة، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ فعالم قال لي الزكاة واجبة في هذا الذهب، والآخر قال لا تجب وإنما هي إيه؟ تستحب. وامرأة سألت عن حكم تغطية المرأة لوجهه، فعالم أفتاها بالوجوب وآخر أفتاها بالاستحباب. واحد قال لها تغطية المرأة لوجهها فرض، والآخر قال بل هو إيه؟ فضل. ووقع هذا الإشكال، فكيف تفعل هذه المرأة وكيف يفعل ذلك الرجل؟ الأصوليون وضعوا يعني أو تكلموا في هذه المسألة بأقوال بلغت الغاية في الاختلاف. هم نفسهم في حل هذه المشكلة عندهم إيه؟ عندهم اختلاف كيف يمكن حله. طيب، ما هي هذه الأقوال؟ قول الأول قال إن الإنسان إذا اشتبهت عليه الإجابات أو جاءته إجابتان، إجابة مغلظة وأخرى مخففة، إجابة مشددة وأخرى ميسرة. ما هو اللي أوجب الزكاة في ذهب النساء مطلقا ده إيه؟ شدد. والذي جعل هذا مستحبا خفف، والذي أمرها بتغطية وجهها وكفيها شدد، والذي يعني أجاز لها أن تكشف إلا في حال الفتن فهذا خفف، وهكذا. فماذا يفعل الإنسان أو ماذا تفعل المرأة مع العلم بأن هذا من الخلاف السائغ، وليس من الخلاف المهجور، وليس من الخلاف الشاذ، وليس من الخلاف المنكر، وليس من الأقوال التي موضوعة على سبيل الفلتة والزلة والهفوة؟ يعني القول بوجوب الذهب، بوجوب الزكاة في الذهب، ذهب النساء، ده ليس زلة من زلات أهل العلم ولا فلتة، وإنما عليه أدلة، والأدلة كثيرة وقوية. وكذا الذي أباح لها أن تكشف وجهها في غير حال الفتنة عنده أدلة قوية، وهكذا. يبقى بكل قال بعض أهل العلم، وبكل سمع، وبكل عمل. طيب، كيف تفعل هذه المرأة وكيف يفعل هذا الرجل؟ قال بعض أهل العلم يأخذ الإنسان بأغلظ القولين، بإيه؟ بالأشد. لماذا يأخذ بالأشد؟ ليه؟ أحوط. ليه أحوط؟ لأنه خارج من العهدة بيقين، خارج من العهدة بإيه؟ بيقين. لما يجي واحد يقول مثلا أنا في صلاة السفر أقصر الصلاة ولا أتم، أنا مسافر إلى بنها مثلا وبنها دي 50 كيلو أو 60 كيلو ما وصلتش المدة أو المسافة التي ذكرها الفقهاء التي تقدر ب83 كيلومترا مثلا. طيب أقصر فيها ولا مقصرش؟ فيجد قولان، يجد قولين، القول الأول بجواز القصر والثاني بامتناعه. طب هو لو امتنع هيبقى ملوم ولا هيبقى احصاط لعبادته؟ يعني أتم صلى الصلاة رباعية رباعية، فهل يكون بذلك مقصرا ولا يكون محتاطا؟ يكون محتاطا. ليه؟ لأنه لا يحكم أحد ببطلان صلاة، لكن لو صلى قصرا في مسافة دون التي يقول بها بعض أهل العلم فإن بعض أهل العلم سيحكم بإيه؟ ببطلان صلاته. ليه؟ لأنه قصر في غير موضع للقصر، واضح؟ لكنه لو أتم يبقى على كل الأقوال قد خرج من العهدة وأدى العبادة. وطبعا دي أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة أداء هذه التكاليف الشرعية هي التي أناطها الله تعالى بالإنسان. الإنسان الذي يفرط في هذه الأمانة أو يتساهل أو يقصر أو يستخف بها ملوم والعياذ بالله. فهذا الذي يفعل ذلك يكون قد خرج من عهدة العبادة بيقين. وكذا المرأة إذا غطت وجهها، وكذا الرجل إذا أخرج، وكذا المرأة إذا أخرجت الزكاة في حليها تكون خارجة من عهدة العبادة بيقين، غير مقصرة مطلقة ومثابة على ما قامت به. يبقى الذين قالوا يأخذ بالأغلظ أرادوا من ذلك أنه يحتاط لدينه. طيب في مقابل هذا وجد من يقول بل يأخذ بالأيسر، يأخذ بالإيه؟ بالأيسر. شايف التباعد؟ هذا يأخذ بالأغلظ والأشد لأنه الأحوط في الدين، والتاني قال إيه؟ نأخذ بالأيسر. طب ليه بيأخذ بالأيسر؟ طب اللي بالأحوط فهمنا أنه ده رجل يريد أن يحتاط وأن يخرج من عهدة العبادة بيقين، وأن يكون قد أدى الأمانة على وجهه، أمانة يسلمها لله عز وجل فأداها على وجهه. طيب الثاني اللي قال له ياخد بالأخف ليه؟ لأن الدين يسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. مش دي صفته صلى الله عليه وسلم أنه بعث ميسرا ولم يبعث معسرا؟ بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، والقرآن مليء بالتخفيفات والترخيصات العامة والخاصة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والرخص التي شرعت إنما هي دليل على وجود هذا الإيه؟ اليسر في هذا الدين. فقال أبدا الذي يمشي مع روح الشريعة هو الإيه؟ والتخفيف والتيسير. فهذه الأحكام ليس المقصود منها إعناث الخلق، وإنما المقصود بها إسعاد الخلق. الله تعالى ما كلفنا ليعنتنا ولا ليشق علينا، وإنما كلفنا لإيه؟ ليسعدنا بهذه التكاليف الشرعية، ولو كانت فيها مشقة فإنها مشقة عادية تعقب أجرا، وفي هذا الأجر سعادة الدارين. طيب في أقوال أخرى، دي سبعة أقوال في المسألة. طب القول الثالث قالوا يجتهد في الأوثق، يبحث عن الأوثق، يعني شوف العالم الأوثق، سواء كنا بنرجح بالأعلمية أو بنرجح بالإيه؟ بالأعدلية أو بالورع، ينبغي أن يأخذ قول الأوثق. إذا كان الأوثق أشد أخذ به، وإذا كان الأوثق أخف أخذ به، يبقى المنحى الذي يعني يسلكه الإنسان هنا ليس ما مسلك ولا منحى التشديد والتيسير، وإنما يبحث عن الأوثق علما ودينا، فيأخذ بقوله. وقال بعضهم بل يسأل مفتيا آخر، إذا واحد أفتى بالتشديد والآخر بالترخيص، واحد بالإيجاب والثاني بالتحريم، واحد بكذا والثاني بعكسه، فليسأل ثالث يرجح بينهما، يرجح بين هذين الايه المفتيين. وقول اخر يقول لا هو مخير، هو ايه مخير، ياخذ باي القولين شاء، باي القولين ناسبه اخذ به، لانه بكل قيل، والذي ياخذ به ليس اخذا بالهوى ولا بالتشهد، وانما هذا قول معتبر في دين الله عز وجل. طيب كيف نفعل؟ وهذه المسألة أصلا حلها صار إيه؟ صار مختلفا فيه. كيف نفعل؟ لابد أيضا من ترجيح، نحن نرجح بين هذه الإيه؟ الأقوال. قال طائفة من أهل العلم منهم الشاطبي وغيره يتعين عليه عندئذ، أي هذا الإنسان، أن يرجح، يرجح بين هذه الأقوال، لا يأخذ بالأغلب ولا بالأخف ولا بالأكثر ولا بكذا ولا بكذا، وإنما يأخذ بالإيه؟ بالأرجح. كيف يرجح وهو ليس من أهل الترجيح؟ قالوا يرجح بمرجح يعتبره كأن يأخذ بقول الأكثر مثلا، أو يأخذ بقول الأوثق مثلا، ولا يسوغ له أن يأخذ بالأغلظ ولا بالأخف ولا بما شاء من الأقوال، لأن هذا يقوده إلى أن يأخذ بشيء مما تميل إليه نفسه من غير برهان، فيتعين عليه أن يرجح بين المفتين أو بين المجتهدين، فيقلد الأوثق في نفسه علما ودينا، يقلد الأوثق في نفسه علما ودينا، فإن فعل فإنه يكون بذلك قد خرج من عهدة التكليف بأنه لم يتبع هواه. وقد يكون هوى الإنسان أحيانا في التغليظ والتشديد، يعني مش الهوى دايما يكون في التيسير، لا، في شخص طبيعته صعبة، طبيعته عسرة، يميل إلى هذه الجهة ويحبها، وآخر على العكس، لكن الصواب أنه إنما يأخذ بقول الأرجح. الأرجح عند من؟ عند نفسه. كيف يبحث ويجتهد؟ فكأنه مطالب بالبحث والاجتهاد عن أرجح المجتهدين، أوثق المجتهدين، أعلم وأورع المجتهدين، فيأخذ بإيه؟ بفتوى أحدهما وهو الراجح عند طائفة من أهل العلم كما قلنا. ابن القيم رحمه الله حكى في المسألة سبعة أقوال، الزركشي حكى ستة مثلا، ثم قال رحمه الله فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخير أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه. فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع وهو أنه يجب عليه أن يبحث ويتحرى عن الراجح بحسبه، وهذا ما مال إليه الشاطبي أيضا. قال فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كما تقدم، وبالله التوفيق. انت رحت لطبيب فقال يجب عليك انك انت تعمل العملية دي فورا او بكرة، فحاك في صدرك من كلامه شيء، فرحت لواحد تاني فقال لك ابدا ولا محتاج اي حاجة. مش بيحصل؟ بيحصل، يكون الاول اخطأ او يكون الثاني هو اللي اخطأ، صح؟ يعني تروح فقال لا لازم نعمل ازاي ده الان، والتاني يقولك ابدا ولا هو زايدة ولا لي علاقة بالزايدة، ده ألم في الكلى مثلا وهديك مضاد حيوي وخلاص. طيب كيف تفعل؟ تاني بيقولك اذا انفجرت الزايدة هتروح فيها، وتاني بيقولك هم ثلاث ايام وهتبقى زي الحصان، هتعمل ايه؟ ممكن واحد ما يعملش حاجة خالص، لكن العاقل، نريد العاقل الحكيم الذي يبحث عن مصالحه، هيعمل ايه؟ يسأل واحد ثالث يدور على كونسلتنت بالإنجليزية لازم يروح لواحد ايه استشاري كبير يقعد معاه ويسأله ويوريه الأشعات والتحاليل والفحوصات او يعمل يعقد مجموعة سموها كوميسيون. كوميسيون الطبي يعني لجنة من أطباء يبحثون الحالة ويقررون فيها ايه شيئا. كذلك تروح لشخص تستشيره في أمر الزواج من امرأة فقول دي ما فيش أحسن منه، وتسأل آخر فقول ما فيش أوحش منه، فتحتاج لكنك يعني تشوف مستشار ثالث يرجح لك بين الأمرين. فهكذا هنا اشتبهت عليك الدروب، اختلفت عليك المسائل، فأنت مطالب بترجيح، بنوع ترجيح، باجتهاد في هذا الايه الترجيح. فالطبيبين اختلفوا، بتروح لثالث لعله أن يكون مرجح بس يكون أعلم منهما أو أعلى منهما. أشار عليك اثنان بأمر وقد اختلفت مشورتهما، فتذهب إلى ثالث هو أعلم وأفقه وأفهم وإلى آخره، فهذا يدلك على كذلك هنا. كذلك هنا فلا حرج أنه إذا حصل هذا أن تنتهي إلى أن ترجح بين القولين بصورة من صور الترجيح التي ذكرنا. لكني قبل أن أغادر هذه النقطة أقول أن تأخذ سؤالا فتمر به على سبعة من المفتين هذا خلاف العقل والرشاد وخلاف المنهج الصحيح في السؤال والإفتاء، لأن الأصل أنك إذا سألت من تثق بعلمه ودينه أن تأخذ بقوله. أما أن تأخذ سؤالك لتمر به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل في هذا السؤال وتجعل من هذا السؤال أحجية أو لغز أو موضوع أو تشغل بها بهذا السؤال الدنيا كلها، وهو في النهاية يعني في أمر يسير أو في مسألة جزئية، فهذا خلاف المنهج الصحيح وخلاف العقل السليم وخلاف ما كان عليه أسلافنا الصالحون وخلاف ما دلك عليه القرآن ودلت عليه السنة. أن الرجل كان إذا سأل من يثق بدينه وعلمه امتثل، يبقى على طول إيه يقوم بهذا الأمر أو يمتثل هذا العمل. أما الذي يأخذ ليصل في النهاية إلى أحد أمرين، إما إلى شهوة في نفسه أو هوى في قلبه يريد أن يستخرجه من المفتي، أو ينتهي إلى التحير والاضطراب. ليه؟ إنه في كل مرة سيسأل السؤال بطريقة تنتج له جوابا معينا أو بقيد معين أو بشيء معين. وكثيرا ما يأتي واحد يقول والله أنت سابع سبعة أسأله في الإيه في المسألة دي، أقول له خلاص اعتبرني لم أكن. ليه؟ لأني لن آتي بجديد، سألت سبعة وكل واحد ادالك قول، إما أن أكون يعني قول من هذه الأقوال وبالتالي لن يكون هنا جديد. ثلاثة قالوا بكذا وأربعة قالوا بكذا، طيب ماذا ستفعل أنت؟ فأقول أنه ليس من الصواب أن يأخذ الإنسان سؤاله ليدور به على إيه؟ على أهل العلم، وفي النهاية إما أن يكون باحثا عن هوى أو شهوة معينة أو ينتهي إلى الحيرة والاضطراب وعدم الاطمئنان. إذا سألت من تثق بدينه وعلمه فامتثل وفي هذا الخير، وهذا يكفيك وأنت به ناج عند الله عز وجل إذا لم تكن تقصد إلى شيء من استخراج الباطل في صورة الحق. لا نطيل أكثر من هذا، لكني أقرأ عليكم كلام بعض أهل العلم في مسألة كهذه. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة والترجيح بينها ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيرد المسائل المختلفة فيها إلى الكتاب والسنة، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به لأن الواجب اتباع الدليل وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة. وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب من مذهب مفتيه، فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم. وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض عافانا الله جميعا فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه، لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره. فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى، بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علما وأشد خشية لله تعالى. كما لا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله. ولهذا قال العلماء: من تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد، والزندقة هي النفاق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. مسألة أخرى: هل الفتوى ملزمة؟ هل الفتوى ملزمة؟ إذا عمل الإنسان في أمر بفتيا لبعض أهل العلم صارت ملزمة له وثابتة في حقه. سألت في أمر من الأمور متعلقة بعبادة أو بمعاملة أو نحو ذلك، ثم عملت باجتهاد هذا العالم، فإن هذا يصير ملزما لك، والإجماع منقول على ذلك. لكن هذا الإجماع مقيد بما لم تعلم أن هنا مخالفة وقعت للأدلة الشرعية. فإذا علمت وقوع مخالفة للأدلة الشرعية فإنه لا يلزمك أن تستمر في العمل بهذه الفتوى. واضح؟ إذا سألت من تثق بعلمه ودينه ثم عملت، صار هذا الذي عملت به لازما لك، ولا يجوز لك أن تتركه ولا أن تخالفه. لماذا؟ لأنك عندئذ تكون متبعا لهواك، وقد سألت بعض من أفتاك، والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر، وقد فعل. فلا يجوز لك عندئذ أن تترك العمل إلا إذا استبان أن العالم أخطأ، أو أفتى بخلاف الأدلة الشرعية المرعية، أو أفتى بخلاف الكتاب والسنة. عندئذ تتوقف ثم تعيد السؤال مرة أخرى. يعني إذا التزمت الفتية وعملت بها فإنه لا يجوز لك أن ترجع عنها. أيضا من الحالات التي يلزمك فيها أن تعمل بهذه الفتية وألا تخالفها، ما إذا لم يكن عندك إلا عالم واحد. أنت في قرية أو في بلدة أو في مكان ليس فيه من العلماء إلا رجل واحد، فأنت ملزم وملتزم بأن تعمل بقوله وأن تأخذ بعلمه، لأنه لا سبيل لك لمعرفة الحق والحال هذه إلا أن تأخذه عن طريق هذا الرجل. هل يرد أن يخطئ؟ نعم يرد، وليس من شرطه ولا من شرطك أن يمتنع الخطأ. الخطأ جائز على المجتهد وجائز على من هو دونه، لكن الخطأ كل الخطأ أن تعمل بهواك حتى ولو أصبت، فإن هذا يجرئك على المخالفة والعياذ بالله. أيضا الفتوى تلزمك إذا أفتاك العالم بقول مجمع عليه، لأن الإجماع حجة فلا يجوز لك أن تخالفه. فمتى ما أفتاك بالقول المجمع عليه لزمك أن تعمل بهذه الفتية. كذلك إذا كان الذي يفتيك هو الأعلم والأوثق والأورع بين المجتهدين، فإننا نقول إنه يلزمك أن تأخذ بإيه؟ بفتوى بناء على ما رجحنا من أن الإنسان إذا اختلفت عليه الفتاوي واشتبهت عليه الدروب عليه أن يسأل الأوثق في نفسه والأعلم والأرجح. اثنان ذهبا إلى رجل يستفتيانه ويلتزمان له بالعمل بفتياه في أمر تنازعا فيه، فصار كالحكم أو صار كالقاضي. عندئذ تصير فتواه إيه؟ ملزمة، كما أن قضاء القاضي ملزم لمن حكم له أو حكم عليه. بهذا نكون قد أتينا على المهم في هذه المسألة، وأرى أن الوقت يعني قد ضاق أو طال بعض الشيء، ولا يزال لدينا بعض المسائل. على كل حال أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ما قلناه واضحا نافعا بينا، وأن يجعل هذا القول قولا صالحا مباركا متقبلا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. لطول هذه الدروس نعتذر عن إكمال بعض هذه المسائل، ولعلها إن شاء الله تعالى تكون بين أيديكم مكتوبة أو مطبوعة في وقت يأتي إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام على فقه الفتية والسؤال، لننتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد في هذه السلسلة، سلسلة القواعد المنهجية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.